سيظل قرارا فلسطينيا وفلسطينيا.
I am looking for peace. I am struggling for peace. But just peace.
يوم الأحد في السادس من حزيران عام 1982، وعند الساعة 1:30 فجرا، كانت مجموعة من نخبة القوات الإسرائيلية أول من وصل إلى الحدود اللبنانية. كانت المهمة احتلال قلعة شقيف وإتلاف الجهاز الإلكتروني السوري للمراقبة والمخابرات الذي كان يرصد كل جنوب لبنان. اصطدمت المجموعة المهاجمة بمقاومة فلسطينية شرسة دارت طوال ساعات الليل داخل القلعة قبل أن تتمكن من احتلالها عند شروق الشمس. من جهة الغرب كانت الفرقة المعروفة باسم قائدها مردخاي قد توجهت نحو محور ساحلي، حيث يوجد على طريقها مخيما سور وصيدا الفلسطينية. فرقة كهلاني بإمرة الجنرال أفيغدور مناحيم كهلاني كانت تسير على محور وسطي يمر بالنبطي. أما فرقة بنغال بإمرة أفيغدور مناحيم بنغال دخلت وادي البقاع عبر مدينة حصبية واتجهت نحو راشية الفخار المتاخمة للتجمعات العسكرية السورية الرئيسية. الجدول الذي رسمه رئيس الأركان الإسرائيلي رافائيل إيتان كان يفيد بما يلي: هدف العملية إبعاد قاذفات الصواريخ ومدفعية الفلسطينيين عن المستعمرات الشمالية دون أن يحدد مدى عمق هذه العملية. استدعى رئيس الحكومة مناحيم بيغن وزراءه لوضعهم في أجواء بدء العملية، وعرض إيتان الخطوط العريضة لعملية شجرة الصنوبر الصغيرة بحسب تسميته. اعترض بيغن على هذه التسمية لكون الصنوبر والأرز قد يثيرا حساسية لبنانية، وتغير اسم العملية ليصبح سلامة الجليل. عملية لا هدف نهائيا لها، 76,000 جندي، 1,250 دبابة، 1,500 ناقلة جند، 12,000 شاحنة، وأكثر من 600 طائرة قاذفة. وبدأ اجتياح لبنان.
أسباب أدت إلى الاجتياح. أذكر أن الرسول الأمريكي المبعوث الأمريكي فيليب حبيب حذر بعد أن قامت الدولة اللبنانية بالواسطة بتبني وقف إطلاق النار بين منظمة التحرير وإسرائيل 81. قال فيليب حبيب: إذا حدث استفزاز فسيجتاحون. آنذاك دخلت النظريات المتعددة، 40 كيلومتر ثم 40 كيلومتر من وين؟ من النقورة شيء، ومن أصبع الجليل شيء آخر، لكن بقينا على نظرية 40 كيلومتر. ثم زار محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي بلندن، وكان الاجتياح الإسرائيلي.
كان تقدم القوات الإسرائيلية سريعاً متجاوزاً 7,000 جندي أممي من ذوي القبعات الزرقاء إلى حد أن المسؤولين الفلسطينيين لم يتمكنوا من إتلاف محفوظاتهم، كما لم يتلفوا وثائقهم والملفات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين والمقاتلين مع صورة لكل منهم. في غضون 4 أيام صارت الأسماء والخطط والترتيبات المالية ومواقع مخابئ السلاح وغيرها داخل دماغ إلكتروني ضخم تابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
المقاومة الفلسطينية أصبحت بوضع من الضعف والأحباط، لا أمل لها بالتحرير، لا أمل لها بالمقاومة. هذا الواقع أدى إلى قناعة عند الفلسطيني أنه لا يمكن مواجهة إسرائيل، لم يعد نفسه لهذه الحرب ولم يعد البنية التحتية، وعندما دخلت إسرائيل كان بوضع المستسلم تقريبا.
في 8 حزيران وقبل أن تصل نخبة الوحدات الإسرائيلية إلى حدود العاصمة بيروت، ذهب مناحيم بيغن إلى قلعة شقيف بعد أن سبقه إليها وزير حربه أرييل شارون. بعد الاستعراض أمام جيش من الصحفيين الإسرائيليين، أعلن بيغن قلعة شقيف رمزاً لإنهاء الوجود الفلسطيني في لبنان، ثم قدمها بشكل احتفالي هدية للضابط المنشق في الجيش اللبناني الرائد سعد حداد قائد جيش لبنان الحر. تعود الاتصالات الأولى بين الإسرائيليين وبعض اللبنانيين إلى العام 1951، حيث طلب حزب الكتائب آنذاك من إسرائيل مساعدة مالية لتمويل حملته الانتخابية التشريعية، وبرعاية وحماسة من موشي شارت وزير الخارجية والموساد آنذاك، لبت إسرائيل الطلب الكتائبي تحت عنوان الاعتراف بجميل المساعدة التي كان بعض المسيحيين في لبنان قد قدموها بصفة فردية ليهود سوريا الذين أرادوا الرحيل إلى فلسطين بعيد إعلان قيام الكيان الإسرائيلي عام 48.
Well, Israel can come in and destroy, can smash buildings and smash infrastructure, but if it wants to achieve something a little more long-lasting, it needs to have friends in Lebanon. And this has been something the Israelis have been looking at ever since 1948. And of course, there was a very famous entry in a diary of Moshe Sharet, I think, from the 1950s. And he was discussing a meeting, a cabinet meeting in Israel. And Moshe Dayan, who was a senior Israeli army commander at the time, had recommended, I think it was Moshe Dayan, recommended that they needed to find a Lebanese army officer, a Christian, a Maronite, someone that could be allied with Israel, who would then form, become a, perhaps a president of Lebanon, and then Lebanon would be able to sign peace with Israel. And at the time, the idea was seen as crazy by some in Israel. But the point is that even from the early 1950s, the Israelis were looking at the possibility of striking up alliances with various factions within Lebanon. Lebanon's obviously.
هذه قلة قليلة كانت كذلك وستبقى كذلك لا يعني. ولا مرة كانت ذات شأن كبير في الساحة السياسية اللبنانية. هذه قلة قليلة جدا معزولة ولم يكن لها شأن، يعني ما كنا نقيم لها وزن كبير.
عام 1951 خرج حزب الكتائب من الانتخابات التشريعية دون فوز ولو بمقعد واحد، إلا أن المبادرة الإسرائيلية بالرغم من تواضعها فتحت الباب أمام تعاون سياسي كانت إسرائيل تطمح إليه. لبنان آنذاك كان البلد الوحيد الذي يتمتع بحدود حقيقية مع فلسطين المحتلة، حيث كانت الحدود الأخرى عبارة عن حدود لوقف إطلاق النار، ما جعل الإسرائيليين يولونه اهتماما خاصا. بعد 3 سنوات في 17 شباط عام 1954 كتب رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون يقول:
إن إنشاء دولة مسيحية خالصة في لبنان شيء طبيعي وله جذور تاريخية قد تدعمه قوة مهمة في العالم المسيحي الكاثوليكي والبروتستانتي على حد سواء. في الوقت العادي يستحيل تحقيق ذلك تقريبا بسبب غياب المبادرة والشجاعة لدى المسيحيين، ولكن الأمور يمكن أن تتبدل في حالات الإرباك والاضطراب والثورة أو الحرب الأهلية، فيحسب الضعيف نفسه بطلا. إنني أرى أن ذلك يشكل مهمتنا الأساسية حاليا، أو إحدى المهام الأساسية لسياستنا الخارجية في أقل تقدير.
في 16 من عام 1964 وأثناء اجتماع لمسؤولي الحرب وشؤون الخارجية، قدر موشي ديان قائد الأركان أنه يكفي لذلك إيجاد ضابط حتى لو كان نقيبا نستطيع كسب وده أو نستطيع شراءه لينصب نفسه منقذا للموارنة. عندئذ سيدخل الجيش الإسرائيلي لبنان ليحتل الأرض الضرورية لإقامة حكم مسيحي حليف لإسرائيل. ستضم إسرائيل كل الأراضي الواقعة جنوب الليطاني، فتصبح الأمور على أحسن حال. بعد 15 عاماً تحقق هذا الهدف مع جيش لبنان الحر بقيادة الرائد سعد حداد. أول الشعارات التي أعلنها حداد تبريراً لانشقاقه عن الجيش اللبناني هو حماية المسيحيين في لبنان.
The Israelis set up under Shimon Peres something called the Good Fence Policy, by which they opened the border to the Christians in first for Pleya, but then other Christian villages in the south like Ain Nebel and Ramesh and Dibbel and Al-Mashab, allowing the villagers to go through to work in Israel, to get medical treatment in Israel. And of course, that naturally evolved into a military partnership. And under Saad Haddad, who was sent by the Lebanese army to try and take hold of the now redundant Lebanese soldiers in the south.
Saad Haddad لم يذهب إلى الحدود بقرار منه. ذهب إلى الحدود بقرار المؤسس العسكري. لكن عندما صار في الصدام وصار في عملية انشقاق بالنهاية، كان بإمكان سعد حديد أن يكون أمام خيار: إما أن يغادر ويترك كما فعل البعض من الجيش اللبناني، إما أن يبقى ولكن يتعامل مع إسرائيل. هلأ أخذ خيار التعامل. تبريراً لخيار التعامل كان يقول بشكل واضح: أنا باق هنا لأحمي المسيحيين من غدر الفلسطينيين، وأنا بعتبر أنه تعاملي مع إسرائيل هو أيضاً لتأمين احتياجات القرى المسيحية بصورة خاصة الموجودة على الحدود.
للأمانة بوضح أنه سعد حداد الدولة هي كلفته بقيادة موقع الجنوب، هي الدولة اللبنانية اللي كلفت فرقة من الجيش وضعت على رأسها سعد حداد للدفاع عن منطقة الجنوب. فإجا فترة لما انتشرت القوات الفلسطينية بالمنطقة عزلوا سعد حداد عن قواعده، عزلوا سعد حداد عن قيادته في بيروت، ونوضع سعد حداد. أنا ما عم بحكي أي تبريرات، عم بحكي واقع شو اللي حصل على الأرض. هيدا اللي حصل على الأرض. السلطة الفلسطينية هي اللي عزلت سعد حداد عن باقي الأراضي اللبنانية وفرضت على سعد حداد التعاون مع إسرائيل.
سعد حداد عميل صغير كلف بمهمة من قبل كمية شمعون، كان وزير داخلية في عام 76، أن يذهب إلى منطقة القلاعة مرجعيون ويقوم بمهمة قائم مقام وقائد عسكري للقوى هناك للدفاع عما كان القرى، هذا الجيب المسيحي القلاعة مرجعيون بعد سيطرتهم أيضا على الخيام، والتعاون الكامل مع إسرائيل لمواجهة المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية من جنوب لبنان بالتعاون مع إسرائيل. هذا كان خيار كمية شمعون لمواجهة الدخول السوري كقوات رادع، أنه لابد من دخول إسرائيلي لنوجد توازن ما بين إسرائيل وسوريا، وإلا من يستطيع إخراج السوريين من لبنان؟
أولئك الذين كانوا قابعون كانوا قابعين على الحدود يحاربون الداخل اللبناني ويحاربون حتى الجيش اللبناني الذي تصدى لهم ببسالة. الحقيقة كانوا مرتبطين بالخارج، لهم علاقات خارجية وكانوا ممولين من الخارج. ف لا شك انه كانوا يعني كانوا يشكلون مؤامرة على القضية.
بالتزامن مع الإجراءات السياسية والميدانية الإسرائيلية تجاه لبنان وتجاه جنوبه تحديداً، بدأت الحركة العلمائية الإسلامية تشق طريقها وسط التأطير والتنظيم. عام 1974 أعلن الإمام موسى الصدر عن تأسيس أفواج المقاومة اللبنانية أمل كجناح عسكري لحركة المحرومين، وأعلن أن هدف الأفواج حصراً هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ يقضم أراضي جنوبية ويعتدي على أخرى. في 31 من آب عام 78 وبعد أشهر قليلة على الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان وصدور قرار مجلس الأمن الشهير رقم 425 وملحقاته، في القرار 426 لبى الإمام موسى الصدر دعوة تلقاها من الرئيس الليبي معمر القذافي للمشاركة في احتفال الفاتح من سبتمبر، وبعد أيام قليلة اختفى الإمام. على أثر اختطاف الإمام الصدر بدأت الحركة العلمائية الإسلامية تنشط بشكل كبير، وقد توزع هذا النشاط بين حركة أمل واللجان الإسلامية وحزب الدعوة والإسلاميين المستقلين، وكان شباط من العام 79 تاريخ انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
لا شك أن انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره شكلت حدثا كبيرا بالنسبة إلينا، واستلهمنا من قيادة الإمام الخميني قدس سره ضرورة أن نبايع وأن نلتزم بأمر القائد الإمام الخميني قدس سره، لأنه في فهمنا الإسلامي لابد أن يكون التنظيم السياسي والحركة العملية التي تكون لمصلحة الأمة في أي موقع من المواقع ملتزمة بأوامر القيادة الدينية السياسية. هذه القيادة الدينية السياسية هي التي تسمى ولي الفقيه، وبالتالي كنا نبحث عن قيادة شرعية لا تختص بلبنان وإنما هي قيادة لكل الأمة الإسلامية.
ناقش الإسلاميون داخل أطرهم المستقلة كيفية النهوض ومواكبة متطلبات المرحلة في لبنان والاستفادة من التجربة الإيرانية الجديدة، فوجدوا أن التشكيلات التنظيمية التي يعملون فيها لا تلبي الأهداف والطموحات التي يسعون إليها. أثناء هذا النقاش حصل الاجتياح الإسرائيلي الثاني للبنان عام 82.
لذا عندما جاء الاجتياح الإسرائيلي تحركت هذه المجموعات من مواقعها المختلفة التي كانت تنسق فيما بينها لكن لم تكن ضمن قرار واحد وتنظيم واحد، واتفقوا على أن يقوموا بهذا الجهد. فكان التصدي في خلدي وكذلك في منطقة الأوزاعي وفي كلية العلوم في عدة أماكن، وكان هذا التصدي من قبل هذه المجموعات التي نسقت فيما بينها، إلى أن برز بعد الاجتياح مباشرة حزب الله كحزب دخلت فيه هذه المجموعات وحلت نفسها، وأصبح هناك قيادة واحدة هي قيادة الشورى، ومنذ ذاك التاريخ بدأ انطلاقة حزب الله. إذن لم يكن هناك تيار سياسي متكامل بسبب ظروف الساحة وتعقيدات الساحة.
مع الاجتياح كان مشهد التحولات الدولية قد تبلور في معسكرين شكلا تركة ما سمي على مدى عقود بالحرب الباردة، لكن هذه المرة كان السباق إلى الجغرافيا أهم بكثير من السباق إلى التسلح.
كان الحلف انذاك استراتيجي، سوريا الاتحاد السوفيتي، وكان بدأنا بدورات تدريب خجولي في سوريا، ثم توسع الأفق تدريب كبير في سوريا، ثم أتى المدد الاستراتيجي للاتحاد السوفيتي. قدم الاتحاد السوفيتي لحزب التقدم الاشتراكي ما يوازي تقريبا ب 500 مليون دولار سلاح وذخيرة. وكانت الامدادات العسكرية عندما تأتي بالقوافل، كانت القوافل تمتد من المصنع إلى حمانة، إلى حمانة عندما نحتاجها من المستودعات السورية. وكان معروف يعني تأتي الذخيرة والسلاح من أوديسا طرطوس دمشق حمانة، ومن هناك نوزع أو نستخدمها.
وبنفس الوقت عدلت أمريكا في استراتيجيتها العسكرية لمواجهة الاتحاد السوفيتي، من أحلاف تحاصر الاتحاد السوفيتي إلى بناء قوات تدخل سريع تحديدا لمواجهة أي خطر سوفيتي في منطقة الشرق الأوسط أو خطر تمدد الثورة الإسلامية في إيران من إيران.
Well, during the period of 1981, 1982, of course, I mean, the United States and Israel have always been allies, strong allies. During that period, particularly in 1981, the Americans spent a lot of their energies trying to put out fires in the Middle East between Israel, the PLO, and the Syrians. As you may recall, back in April of 1981, there was a so-called missile crisis. When the Israelis shot down a couple of Syrian helicopters during fighting around Zahle, and the Syrians brought in missiles, and the Americans had to intervene diplomatically with Philip Habib to try and quash that crisis after Menachem Begin, who was the Israeli Prime Minister, vowed to destroy the Syrian missile sites. And a few months later, in July 1981, there was a big flare-up of fighting along the Lebanon-Israel border, which lasted for around 2 weeks, I believe. And again, Philip Habib had to come in, and that fighting ended with a ceasefire between the Palestinians and the Israelis.
إسرائيل لا تصلح أن تكون قاعدة لقوات التدخل السريع. تنطلق منها القوات الأمريكية للسعودية مثلاً أو الكويت لحماية الأنظمة هناك من ثورة أو من دخول إيراني أو من دخول سوفيتي. فكان لابد من لبنان. ولجعل لبنان قاعدة لقوات التدخل السريع كان لابد من إحداث انقلاب تحول جذري في واقع لبنان، في واقعه السياسي وواقعه العسكري. فمن المجيء بحكم موالي كليا لأمريكا ومستعد للدخول مع أمريكا بتحالف وجعل لبنان قاعدة، إبرام معاهدة جعل لبنان قاعدة للقوات التدخل السريع، ولابد من إبعاد أو إخراج كل القوى المعادي لأمريكا من المنطقة كي لا تكون هذه القاعدة هدفا لحرب عصابات او هدفا لاي عمليه مقاومه ضده. فكان اوكلت المهمه لاسرائيل ان تدخل اسرائيل وتخرج كل من يعادي الولايات المتحده في لبنان.
شاركت مجموعات من الشباب المسلم في التصدي للاجتياح المتقدم سريعا نحو بيروت بموازاة الجيش السوري الذي كان موجودا في لبنان بناء على طلب الدوله اللبنانيه، خشية انفلات الأمور الداخلية بعد تأزم القضية الفلسطينية. بعد نجاح هذه المساهمة في إعاقة التقدم الإسرائيلي ولو مؤقتاً، قوي الاهتمام بضرورة وجود تشكيل إسلامي موحد لمقاومة الاحتلال.
نحن جماعة متدينون، وبالتالي لا نستطيع أن نقوم بموقف من دون أن يكون له غطاء شرعي. عندما يذهب الشاب ويقاتل في الجبهة ويقتل، هل هذا القتال يبرئ ذمته بأن يدخل إلى الجنة أو أن يكون منسجما مع عبادة الله تعالى؟ هذا أمر نأخذه من الولي الفقيه، والولي الفقيه يرسم الخطوط العامة، أما التفاصيل فهذا شأن يعنينا نحن. أنا أتحدى أن يأتيني أحد بقاعدة عامة رسمها الولي الفقيه لم تكن منسجمة مع الحالة الوطنية والحالة العامة والحالة الإنسانية. هو في النهاية يعطينا ضوابط الشريعة المقدسة في الإطار العملي السياسي العام ولا يدخل في التفاصيل.
يعني شوف، لبنان بطبيعة نظامه، طبيعة تركيبته منفتح، يلتزم الحرية الكاملة، فالإنسان حر في لبنان أن يفعل ما يشاء حتى في إطار المقاومة. يعني لا تجد هذا الجو أو مثيل هذا الجو سائدا في أي بلد عربي آخر. إن من يقيم في لبنان يشعر بأنه حر في القيام بأي عمل يريد. الجو العام في لبنان، النظام العام في لبنان يشجع على هذا النوع من الشعور أو التفكير. فنشأت فكرة المقاومة العربية لإسرائيل في لبنان من هذا المنطلق. كان يعني لبنان يشكل أرضية صالحة لمثل هذا هذه الرؤية.
كان لبنان سياسياً يجلس على فوهة بركان لم يكن أحد من اللبنانيين قادراً على تقدير حجمها. رئيس الجمهورية آنذاك الياسر كيس كان يتوجس خيفة من تنامي نفوذ الميليشيات المسيحية اليمينية وخصوصاً ميليشيا القوات اللبنانية في الشارع المسيحي الذي بدأ نتيجة الشعارات العالية وخصوصاً تلك التي ترفع بخطاب طائفي محض ينظر إلى الفلسطينيين على أنهم العدو الحقيقي وأن كل يد تعمل على اقتلاعهم من لبنان هي يد صديقة حتى لو كانت إسرائيلية.
والله الياسر كيس كان رجل وطني حقيقي الحقيقة. نظرته كانت دائماً من جانب جانب مصلحة لبنان استراتيجية. الياسر كيس كان ينظر إلى لبنان كلبنان بلد عربي مؤمن بذلك ويتصرف على هذا الأساس، وعروبة لبنان تقضي فيما تقضي بالجزام القضية الفلسطينية بكل أبعادها.
من الواضح يعني أنه كان لبنان بذاك الحقبي كان تحت السيطرة الفلسطينية، والمؤسف كذلك الأمر. أولى هذا رأيي، أكيد ما الكل بوافقوني هذا الرأي، بس أنا بقول رأيي أنه بهذاك الوقت المؤسف أنه كان في بعض اللبنانيين عم بيتساهلوا أكثر من اللزوم باسم يمكن ما بعرف أي أهداف أو أي شعارات، منها شعارات يمكن قومية، شعارات دينية مذهبية، يعني تحت أي ستار كانوا عم بيعطوا الغطاء للممارسات الفلسطينية في لبنان.
الرئيس سركيس كان موقفه حاسم بموضوع إسرائيل، كان يعتبر أنه إسرائيل عدو بدون أي صفات أخرى، عدو، وكان يعتبر أنه لبنان لا يجوز أن يعترف بإسرائيل حتى لو اعترف بها العرب، وكان مرات يضيف أنا لحكون آخر عربي رئيس عربي أعترف بإسرائيل، وما لح روح إذا ما إجا كل العرب ترجوني وطلبوا مني أن أوقع مع إسرائيل. إذن بهذا المجال كان موقفه حاسم تماما، كان يعتبر أنه مش بس عدو، كان يعتبر أنه هي تشكل خطر على لبنان كصيغة، تشكل خطر أيضا اقتصادي على لبنان، تنافس اقتصادي، وأكثر من كل ذلك يعتبر أنه إسرائيل هي عامل لضرب وحدة لبنان.
حدد لبنان المصير بالأمن والحرية، وبقيت عوان البشير القوات اللبنانية. حدد لبنان المصير بالأمن والحرية، وبقيت عوان البشير القوات اللبنانية.
في الخامس من آذار من عام 82، أي قبل 3 أشهر على بدء الاجتياح، كتب 3 معاونين لقائد القوات اللبنانية بشير الجميل، وهم زاهي البستاني وأنطوان نجم وسليم الجاهل، تقريراً عسكرياً سلم لجهاز الموساد باللغة الفرنسية، ويحتوي على مقترح خطة لتغيير شكل السياسة اللبنانية. أولاً، تحرير الأرض اللبنانية الواقعة تحت الاحتلال السوري والفلسطيني. ثانياً، إبدال نظام الحكم الحالي بدولة تستطيع أن تمارس سيادتها، أن تؤمن النظام والأمن في كل البلاد، وأن تدافع عن حدودها، أن تدير سياستها الخارجية بحرية، وأن تعقد معاهدة صلح مع إسرائيل. لأجل تنفيذ هذا البرنامج، من الضروري أن تتسلم القوات اللبنانية الحكم، وأن تمارسه في إطار حكم جديد مختلف عن سابقه، الذي أثبت أداؤه أنه يتنافى مع السيادة. وعوامل نجاح الخطة تبدأ بتدابير تنفيذية تتولاها إسرائيل.
بالطبع لما دخلت إسرائيل، الجيش الإسرائيلي دخل إلى لبنان، بالطبيعي كان هذا الشعب اللبناني كان معبأ ضد ممارسات الفلسطينيين في لبنان، وكان في جانب معين رغم أنه عم بواجه عدو إسرائيلي، رغم ذلك كان من جهة معينة كان طواء أنه ينتهي من هالاحتلال أو من هالأمر الواقع اللي كان عم يفرضه، عم تفرض السلطة الفلسطينية على على حساب اللبنانيين، فتقاطعت هالمصالح. كما انه مثلا بالجنوب بنعرف تماما كيف كانوا الاهالي اول ما فات الجيش الاسرائيلي اول وهلة، وكانه اجى الخلاص يتخلصوا من هالقمع، هاليد الوجود الفلسطيني الضاغط على الأهالي في الجنوب، لا سيما بمنطقة الجنوب.
إذا بنرجع للقوى والفاعليات المحلية اللي كانت متواطئة بالعدوان من قبل بفترة، يعني الكل بيعرفوا أنه رئيس المخابرات العسكرية آنذاك جوني عبدو راح 3 مرات على إسرائيل قبل عدوان 82، كان هي جزء من عملية التمهيد للعدوان. هلأ صارت مكشوفة انه اريال شارون وطبعا ضباط اسرائيليين اخرين اجوا على لبنان على المنطقة اللي كانت تحت سيطرة القوات اللبنانية الاحرار الكتايب، اجا اكتر من مرة قبل العدوان، كان في تواطؤ داخلي مع العدوان.
مضى 1.5 شهر على الاجتياح. الفرق العسكرية الإسرائيلية وتحديداً فرقة مردخاي التي تولت الجانب الغربي من الهجوم البري كانت قد وصلت مبكراً إلى مشارف العاصمة بيروت وضواحيها من دون قتال حقيقي. سقطت مخازن وثكنات المقاومة الفلسطينية بأسرع مما كان متوقعاً، وأصبحت جيوب المقاومة في العاصمة عرضة لقصف عنيف شاركت فيه بعض الميليشيات اللبنانية التي تحالفت مع إسرائيل.
بكل وضوح بالحقبة 82 كان في تقاطع مصالح قصبا عن الجميع، لأنه كان في مقاومة فلسطينية جماعة فلسطينيين تقريبا أقاموا على الأرض اللبنانية سلطة لهم على حساب كل السلطات الرسمية الأخرى. كانت المنظمة التحرير الفلسطينية بكل تشعباتها ممسكة بكل مفاصل الحياة السياسية اللبنانية وعلى كل مساحة الأرض اللبنانية، وخلقوا بالطبع كانت شبه قوة احتلال في ذلك الوقت على الساحة اللبنانية، وبالطبيعة هذه خلقت إشكالات كبيرة مع أولا السلطة اللبنانية ومن ثم مع الجيش.
Israel, of course, has no claim on a single square inch of Lebanese territory. Israel will do everything possible to avoid engagements or hostilities with the Syrian army. The Israeli government has announced that. It has that one single mission, and that is to get the PLO out of artillery and rocket range of northern Israel.
Well, the plan, as it was revealed by Ariel Sharon at the time of the invasion at the beginning of June 1982, and this is what he told his own cabinet in Israel, was that it was going to be a limited incursion into Lebanon, no deeper than 40 kilometers from the border, to push the PLO out of South Lebanon. Of course, when they reached the 40-kilometer line, the Israeli troops continued moving to the north, and they were also confronting Syrian forces in the Bekaa Valley, which was something that Sharon had told his cabinet from the beginning, that there would be no confrontation with the Syrians. But he wanted to force a confrontation with the Syrians because the broader goal, Sharon's broader goal, was of course not just to push the PLO out of South Lebanon, but to push the PLO out of Lebanon altogether, and also to attack and harass the Syrian troops and weaken Syria's position in Lebanon at that time. And the broader strategic purpose of this, of course, was to link up with the Kateb militia and install Hezbollah Jemail, the head of the Kateb, the head of the Lebanese forces at the time, and a presidential prospect in early summer 1982, to have him installed as president of Lebanon. And of course, the idea then is that Lebanon, under the presidency of Bashir Jemail, would sign peace with Israel, and that would effectively ensure no return of the PLO to Lebanon.
We always kept saying that Lebanon is easy to eat, but very difficult to digest and almost impossible to digest. The Syrians and the Palestinians didn't understood all that. They kept playing tricks in Lebanon. They kept playing with the fire in Lebanon. We kept telling them, don't. They never understood, and here we are.
في هذه الأثناء أعلن بشير الجميل ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية. خرجت أصوات سياسيين لبنانيين لتقول إن بشير هو مرشح الإسرائيليين.
إن ترشيح بشير الجميل هو ترشيح تحد، إنه ترشيح الدبابات والمدافع الإسرائيلية، ولعل الأمر يكون أكثر صراحة من جانب إسرائيل لو عينت حاكما عسكريا في بعبدة، أو ساعدت مرشح التحدي على القيام بانقلاب عسكري لأجل طرد الفلسطينيين جميعا من لبنان واعتقال كل المواطنين وتصفيتهم.
أنا أقول كلما اشتدت الأزمة كلما اقترب ساعة الصفر بالنسبة للثورة الشعبية اللي هي على الأبواب، وعندئذ تنتهي الطائفية من ضمن الأمور التي يجب أن تنتهي، ومن بينها أيضا جذور العدو الموجود في الداخل. العدو الإسرائيلي ما حصل على ما أتى إلى لبنان إلا لحماية هذه الهيمنة اللي عم يتمسكوا فيها الآن، واللي دفع ثمن ب15 كانون التاني في الشرقية، إنما دفع الثمن أصلا الذي استحضرت فيه إسرائيل إلى لبنان من أجله وحفاظ على الهيمنة.
وفي رئيس جمهورية جديد بده ينتخب. من هلأ منقول مش رح نقبل رئيس يلي بلا لون بلا طعم.
كان بشير جميل يريد السيطرة على جبل لبنان الجنوبي، ومن يسيطر على جبل لبنان الجنوبي يقطع الطرقات بين بيروت ودمشق، بين الجنوب ودمشق، ثم التواصل بين الشمال الذي كان تحت السيطرة الكتائبية، والجنوب أي جزين، ومن خلال جزين يعني هناك وصلة صغيرة إلى مرج عيون إلى الجيب أنذاك جيب سعد حداد. فعندما يقوم هذا الأمر يتواصل بشير جميل جغرافيا وسياسيا وأمنيا وعسكريا مع إسرائيل، يكون معظم جبل لبنان تحت إمرته، يطوق بيروت كما سبق وذكرنا، يحاول أن يطوق الجبل ويطوق سوريا. وفي إحدى المحادثات التي جرت بين بشير جميل ومحمد الخولي، أنذاك كان محمد الخولي مسؤول عن أمن الطيران في الجمهورية العربية السورية أيام الرئيس حافظ الأسد، قال له إذا أردتم خذوا البقاع لكن أعطوني الجبل، نوع من التبادل، أنه يعلم أن الجبل هو أساس في المعادلة.
أصلاً كانت واضحة أنه ترشيح بشير الجميل، أول شيء بشير الجميل ما بيقدر يعمل رئيس جمهورية، عملوا رئيس جمهورية الناخب الوحيد تقريباً هو فيليب حبيب، هو اللي قرر. طبعاً عاونوا في ذلك قوى محلية، نحن نعرف مثل ما قلت لك دور جوني عبدو، دور متنفذين في السلطة آنذاك برئاسات، ودور المملكة العربية السعودية ومصر عربيا، كل هذه قوى كانت مئتلفة من شان تجيب بشير جميل من أجل توقيع الصلح مع إسرائيل. فأمر طبيعي أنه الصلح مع إسرائيل بده يعمل فتنة في لبنان.
جاءت التطورات الميدانية لتدعم هذه المواقف. بعد يومين على الترشح وردود الأفعال عليه، دخل الجنود الإسرائيليون غرفة الإشراف على توزيع المياه وأقفلوا الخزانات التي تغذي بيروت الغربية، ثم عزلوا العاصمة عن شبكة الكهرباء. طلب رئيس الحكومة اللبنانية صائب إسلام من المبعوث الأمريكي فيليب حبيب أن يتوسط مع شارون لإعادة المياه والكهرباء، فرد شارون برسالته الشهيرة: خير لك أن تكون متسخا من أن تكون ميتا. سفير لبنان في الأمم المتحدة آنذاك غسان تويني بعث برسالة إلى الأمين العام خافيير بيريز دي كويلار يتهم فيها إسرائيل بخرق القانون الدولي وسعي لإنشاء إدارة مدنية تكمل أهداف الاجتياح الحقيقية.
سيد دي كويلار، إن إسرائيل لم تكتفي بارتكاب أعمال عنف ألحقت أضراراً هائلة وخسائر بشرية عديدة، بل إنها تقوم الآن بإنشاء إدارة بديلة متجاهلة السلطات المحلية الشرعية اللبنانية التي وضعت عدة مرات في حالة تجعل من المستحيل عليها أن تؤدي مهامها جسدياً.
بلغت ضراوة القصف الإسرائيلي على بيروت حداً لم يكن بمقدور أحد التصديق بأن هدفه فقط هو إخراج الفلسطينيين الذين أعلن زعيمهم المحاصر ياسر عرفات استعداده لمغادرة بيروت مع مقاتليه. برغم أن هذا الإعلان جاء يوم 25 من شهر تموز، إلا أن المدفعية الإسرائيلية ألقت على بيروت في يوم 2 من آب وحده 28 ألف قذيفة.
البعض يعتقد أن اجتياح 82 هي مسألة ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. اجتياح 82 هو أكبر من ذلك، أبعاده أكبر من ذلك بكثير. الهدف الأساسي لاجتياح 82 كان إقامة قاعدة عسكرية لقوات التدخل السريع في لبنان، هذا الهدف الأساسي، وما تفرع بعد ذلك هي أهداف ثانوية بالصفي مكملة لهذا الهدف الرئيسي.
بالحقيقة أول شيء طرد منظمة التحرير، أي منظمة التحرير، لأنه بصراحة بعدوان 82 كان في جهات عربية ومحلية وفلسطينية متواطئة عم تلعب كلياتها من ضمن نفس السيناريو. عدوان 82 ما فينا ننظر له بمعزل عن مسيرة كامب ديفيد أو مسيرة الصلح المصري الإسرائيلي يلي كان مطلوب إنها تكفي بالمنطقة العربية كلها، وتحديدا كان المطلوب سوريا بالذات، إضافة لإبعاد المنظمات المقاومة الفلسطينية، إبعادها عن منطقة متاخمة لحدود فلسطين المحتلة. ولكن كان الهدف الأساسي هو استكمال حلقات كامب ديفيد.
الحقيقة أنا فخور جدا أن أكون أول مصري بعد توقيع معاهدة السلام أن أقضي شهر العسل في إسرائيل بلد السلام ومصر بلد السلام.
يوم السادس من آب حمل فيليب حبيب لأرييل شارون نبأ قبول منظمة التحرير الفلسطينية بالخروج من لبنان برعاية قوة متعددة الجنسيات. رد شارون بجملة واحدة:
لن أسمح لأي شخص أن يخرج من بيروت قبل أن يطلق الفلسطينيون سراح الطيار المفقود هارون أهياز وجثث الجنود التسعة الذين قتلوا عام 1978.
I'm not afraid, and you can see me. I have been treated well.
أيقن الجميع أن ما يريده شارون هو البقاء في لبنان حتى إشعار آخر.
الهدف الإسرائيلي كان دائما أبعد مما كان معلنا، أبعد كثير مما كان معلنا. بس هلا بعد التجربة الطويلة مع العدوان الإسرائيلي، يعني أصبح واضحا لكل عربي يتابع هذا الموضوع أن إسرائيل كان لها أكثر من هدف في اعتداءاتها. الهدف الأول هو تحطيم الإرادة العربية على صمود حتى نصل إلى وقت يرفع العربي الراية البيضاء ويستسلم لإسرائيل ولإرادتها. فأول هدف كان تحطيم الإرادة العربية، والهدف الثاني هو قضم الأرض الفلسطينية. إسرائيل في اعتداءاتها كانت في كل اعتداء تقدم أرضاً عربية جديدة وتتوسع في رقعتها كدولة صهيونية، تتوسع في رقعتها. فكان هذا الهدف مكمل للهدف الأول، قضم الأرض العربية توصلاً إلى ابتلاع فلسطين كلها. الهدف الثالث بالطبع هو القضاء على شيء يسمى قضية فلسطين. يعني هناك مقاومة، هناك إرادة عربية كلها تتمحور على قضية فلسطين، وقضية فلسطين أصبحت تعرف بقضية العرب المركزية، هي قضية العرب المركزية، وبدون العرب ما عندهم قضية الحقيقة، يمكن سوى الوحدة في حال كان هناك مشروع وحدة، ما في مشروع وحدة الحقيقة، وهي قضية العرب المركزية. فكان يراد القضاء على هذه القضية نهائيا بحيث لا يعود هناك شيء يسمى اعتراض عربي على إسرائيل.
It was not Lebanon they were trying to change the Middle East. It was not Lebanon. I mean they wanted to get the Palestinians out of Lebanon. Put a Christian president here who's very friendly to Israel. The Palestinians will go to Jordan, to Jordan. So Israel will be safe with a very friendly, with a very friendly Christian president who will be listening to them. They wanted to change Middle East politics, not Lebanese politics. They never understand Lebanese politics anyway.
إسرائيلي كان بده شغلتين من لبنان. كان بده أولا يتخلص من الخطر الفلسطيني في جنوب لبنان، والشغل الثاني اللي بده إياها يوقع مع لبنان اتفاقية سلام، يكون لبنان هو الدولة الثالثة يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.
صدقت هذه التوقعات، فقد نشرت الصحف الإسرائيلية خبراً مفاده أن رئيس الوزراء مناحيم بيغن أنشأ لجنة مشتركة بين عدة وزارات تضم 7 أعضاء وبرئاسته بغية وضع مقترحات لأجل تسوية سياسية في لبنان. بعد أيام قليلة استدعت اللجنة فيليب حبيب لتبلغه أن تل أبيب تقبل بوجود قوة دولية لتأمين الإشراف على المناطق المنزوعة السلاح في بيروت وبقية المناطق. شنت صحيفة عال همشمار العمالية هجوما عنيفا على بيغن وصفة إياه بالكذاب الذي يحجب حقيقة العملية العسكرية في لبنان منذ بدايتها، داعية إلى إسقاط الحكومة في أسرع وقت ممكن.
مطلوب احتلال لبنان، إخراج منظمة التحرير، إخراج سوريا، المجيء بحكم موالي لأمريكا وإسرائيل. ولكن تفاصيل العملية على الأرض، إسرائيل تمادت في العمل العسكري بحيث قد تضر بسياسة أمريكا ومصالح أمريكا لاحقا. أمريكا تريد القضاء على منظمة التحرير والمجيء إلى لبنان كمنقذ للشعب اللبناني، يعني قوات التدخل السريع أو قوات متعددة الجنسيات التي أتت إلى بيروت أتت لحماية الشعب اللبناني ولإخراج إسرائيل، إجت منقذ لإلنا، ما إجت معادي حامل السلاح بدأت تقاتل الشعب اللبناني. ولكن تمادي إسرائيل في العمل العسكري وفي عملية التدمير والقتل بترتد سلبا على أمريكا.
Sometimes there were questions, and now many of you are asking, why should our young men be dying in Lebanon? Why is Lebanon important to us? Well, it's true, Lebanon is a small country more than 5,500 miles from our shores, on the edge of what we call the Middle East. But every president who has occupied this office in recent years has recognized that peace in the Middle East is a vital concern to our nation, and indeed to our allies in Western Europe and Japan. We've been concerned because the Middle East is a powder keg. Four times in the last 30 years, the Arabs and Israelis have gone to war, and each time the world has teetered near the edge of catastrophe. The area is key to the economic and political life of the West. Its strategic importance, its energy resources, the Suez Canal, and the well-being of the nearly 200 million people living there, all are vital to us and to world peace. If that key should fall into the hands of a power or powers hostile to the free world, there would be a direct threat to the United States and to our allies. We have another reason to be involved. Since 1948, our nation has recognized and accepted a moral obligation to assure the continued existence of Israel as a nation. Israel shares our democratic values and is a formidable force an invader of the Middle East would have to reckon with. This past Sunday, at 22 minutes after 6 Beirut time, with dawn just breaking, a truck, looking like a lot of other vehicles in the city, approached the airport on a busy main road. There was nothing in its appearance to suggest it was any different than the trucks or cars that were normally seen on and around the airport. But this one was different. At the wheel was a young man on a suicide mission. The truck carried some 2,000 pounds of explosives. But there was no way our Marine guards could know this. Their first warning that something was wrong came when the truck crashed through a series of barriers, including a chain link fence and barbed wire entanglements. The guards opened fire, but it was too late. The truck smashed through the doors of the headquarters building in which our Marines were sleeping and instantly exploded. The four-story concrete building collapsed in a pile of rubble. More than 200 of the sleeping men were killed in that one hideous, insane attack. Many others suffered injury and are hospitalized here or in Europe.